إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآية الكريمة التي سوف نتناولها إن شاء الله عز وجل بالشرح والبيان هي الآية التي تلي أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم. سبق وبينا أن هذا الأمر الإلهي خص الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، فأمرهم الله تعالى بأمرين: غض البصر أو الغض من البصر وحفظ الفرج. ومن وفق إلى ذلك، أي إلى امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه، فقد أمن الفتنة، أمن الفتنة في دينه، لأن هذه الأمور قد يستسهلها الناس. والله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء نهى عن كل الأسباب والذرائع الموصلة إليه، فجاء الأمر بتحريم الزنا، وجاء الأمر أيضا بتحريم ما يوصل إلى ارتكاب الفاحشة. ولهذا أيضا لما أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، هذا الوقت دل على أمور كثيرة تدخل في حفظ الفرج. ولهذا إذا كان اللفظ عام تدخل فيه أنواع كثيرة من الأوامر التي يشملها اللفظ، في الواجب إجراءه على ذلك. ولهذا لما ذكر العلماء قول الله عز وجل: ويحفظ فروجهم، أي يحفظ فروجهم من الفواحش، والفواحش متعددة، منها الزنا ومنها اللواط ومنها المساحقة ومنها إتيان البهيمة ومنها الاستمناء وما إلى ذلك، هذا كله يدخل في حفظ الفروج. ويدخل في حفظ الفروج سترها وعدم كشفها وإبدائها للغير، فالمسلم ينبغي أن يحتاط في هذا الأمر ولا يتساهل فيه. ولهذا إذا كان جالسا مع قوم فينبغي أن يتحفظ وأن يحتاط في حفظ عورته، وإذا دخل حماما مثلا ينبغي أن يعمل على أن لا يتكشف وأن لا يراه أحد. وقد ذكرنا في الدرس الماضي آداب أو بعض آداب دخول الحمام، ومن ذلك أن الإنسان أيضا إذا لبس قميصا أو ثوبا ليس بصفيق، ثوب يكون شفافا، هذا وإن كان ظاهره الستر فإنه إذا كان رقيقا خفيفا فإنه قد يبدي العورة ويظهرها. وهنا ينبغي لكل إنسان، للمسلم وللمسلم من باب أولى، أن يعتنوا بهذا الأمر وأن لا يتساهلوا فيه، أن لا يتساهلوا فيه، سواء كانوا مع الأجانب أو حتى كانوا مع أولادهم
أو مع أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك مصدر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك، إلا من زوجك. وما سوى الزوجة هذا بالنسبة للرجال، فلا يجوز كشف العورة بحال من نحو، حتى في التطبب كما قال العلماء، وعند التداوي فإن الإنسان إذا اضطر إلى كشف العورة فإنه لا يكشف إلا القدر المطلوب من ذلك. لو قيل له مثلا أو قال له الطبيب إني أريد مثلا أن أرى وأن أنظر إلى فخذك الأيمن، فإن الذي يكشفه فخذه الأيمن لا يكشف الفخذ الأيسر، ولو فعل ذلك لكان معتديا. لماذا؟ لأن الضرورة إذا أبيحت في الشارع، وهذا معروف عن قاعدة معروفة، الضرورة تبيح المحظورة، لكن هذه الضرورة لها قيد، الضرورة تقدر بقدرها. ولهذا انظروا مثلا قول الله عز وجل لما أباح للمسلم أكل الميتة، قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإنه ينزع منه الإثم ولا يكتب عليه الإثم إذا لم يكن معتديا غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وفي الآية فإن الله غفور رحيم، مفهومه أنه لو أكل هذه الميتة التي هي في الأصل حرام عليه، لكن لما اضطر إليه أو اضطر إليها يأكل بقدر ما يصرف عن نفسه الهلاك ويدفع الموت عن نفسه، فلو علم أنه بلقمة يدفع عنه الموت والهلاك فلا يجوز له الزيادة على ذلك، فهو يأكل حتى يضمن البقاء في تقديره أو في تقدير الطبيب وما إلى ذلك. هذا قيد مهم جدا، ولهذا هذه الأوامر التي تأتي في الكتاب والسنة التي يخاطب بها أهل الإيمان ينبغي أن يعملوا على امتثالها كاملة، وأن لا يتهاول الإنسان ويتساهل في مثل هذا، لأن إذا تساهل في مثل هذا الأمر يكون مخلا بالواجب وبالأمر، وهذا ينافي التقوى، لأن التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي، مخافة الله سبحانه وتعالى. لما جاء مثل هذا الأمر أو مثل هذه الأوامر التي خطب بها أهل الإيمان، جاء بعد ذلك خطاب موجه للمؤمنات، لأن النساء كالرجال في الأوامر والنواهي إلا في بعض المسائل التي قد يخص بها الرجال دون النساء أو تخص بها النساء دون الرجال، وإلا الأصل في التكاليف أن التكاليف واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، ولهذا قال العلماء إذا قرأت مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا ليس خطابا للذكور دون الإناث أو للرجال دون النساء، هذا يعم المؤمنين والمؤمنات، يعم المؤمنين والمؤمنات، إلا ما خصه الدليل وهو أنه ينصرف إلى الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال. ولهذا ذكرنا في قول الله عز وجل في الآية السابقة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هنا لا يدخل فيه النساء، لماذا؟ لأنه ذكر بعد ذلك الآية التي قال فيها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إذن ما أمر به الرجال أمر به النساء، قال وقل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يعني أخبرهم وأعلمهم، أعلم المؤمنات كما قال ابن كثير هذا أمر من الله تعالى للمؤمنات وغيرة لهن على أزواجهن، لأن الله سبحانه وتعالى يغار، ومن غيرة الله تعالى على عبده أن لا يراه امتثلا للأمر أو عاصيا له، وأن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يغار للمؤمنين من أن تنكشف نساؤهم أو أن يسترسلن في الشهوات ويختلطن بالرجال ويؤول أمرهن إلى ارتكاب الفواحش وإلى ضياع الأخلاق كما هو حاصل الآن في كثير من المجتمعات حتى المجتمعات الإسلامية، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنات، وغيرت لهن لأزواجهن، وأيضا تنبيه لهن من أن يتشبهن بنساء المشركات ونساء الكفار اليوم. ولكن للأسف الشديد لا نجد إلا القلة من النساء اللائي خالفن معاهن الكافرة في اليوم. صارت المرأة المسلمة اليوم أو التي تنتسب إلى الإسلام وتقول أني مسلمة لا وصف لها ولا علامة لها ولا ظاهر لها فضلا عن باطنها ينبه على أن هذه المسلمة منتشرة لأمر الله عز وجل. ونحن الآن نجد بعض ونسمع عن بعض التفسيرات وبعض الفتاوى الغريبة يصدرها بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام، ولما يأتون إلى مثل هذه الأحكام القطعية الأحكام الشرعية التي ورد في كتاب الله عز وجل يهونون من أمره، ويقولون أن مثل هذه الأحكام هي خاصة بذلك المجتمع، مجتمع العرب الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لباسهن على تلك الشاكل وعلى ذلك الوصف. فما ترتديه الآن المرأة من وجوب الستر هذا أمر عرفي، إذا كانت في بادية مثلا واعتاد نساؤها أن يلبسن الجلابيب أو أن يلبسن ثياب معين بصفة معينة سواء كان ساترا أو غير ساتر، هذا أمر رجع إلى العرف، هذا لا يرجع له ولا يرجع إلى عرف الناس. هذه أحكام شرعية يجب اتكالها. أما المرأة المسلمة إذا خالفت هذه المخالفة بأمر ربي عز وجل عافية لها، لا يغنيها شيء من هذا أبدا، حتى وإن كانت تصلي وتصوم وتحج وهي غير ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وهو الحجاب وهو عدم الاختلاط بالرجال إلا ما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، فإنها تكون عافية لأمر الله تبارك وتعالى. قل للمؤمنات هكذا الخطاب صريح، يغضضن من أبصارهن، غض البصر ليس فقط مأمور به الرجال وإنما حتى النساء مأمورات بأن يغضضن من أبصارهن، بمعنى لا ينظرن إلى الرجال الأجانب. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي سواء كان ذلك بشهوة أو بغيرها، يعني لا تنظر إليه سواء بشهوة أو بغيرها، ولهم في ذلك أدلة منها الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي في سننهما، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف إسناده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة ومعها ميمونة وهما من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم الصحابي وكان أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه، وكان قد نزلت آية الحجاب، فقالت يا رسول الله إنه لا يراه ولا يعرفنا، فقال أو عميوان أنتما، يعني إن كان هو لا يراكما فأنتم فرانه، فاحتجب منه. فهذا به دليل قاطع على أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل سواء بشهوة أو بغير شهوة. وذهب بعض أهل العلم ولعلهم الأكثرون أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي إذا كان ذلك بغير شهوة، واستدلوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الحبشة، أو من الحبشة كانوا يلعبون في المسجد، يلعبون بالحراب في يوم عيد، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، فشاهدت ونظرت إليهم حتى ملت فخرجت، هكذا جاء في الحديث. فهذا استدل به العلماء على أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا كان ذلك بغير شهوة، وينضاف إليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس أن يعني تنظر إلى الرجل إذا دعت الحاجة، لكن أن تتحرك مثلا بها الشهوة أو تخضع له بالقول أو تظهر له شيء من مفاتنها، أو يقع لها انكسار في مشيتها، أو تتبسم له، فإن هذه مغرية لا ينبغي أن تكون. وفي هذه الحال يكون النظر إلى الرجل أمر محرم لا غبار عليه. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنات أن يقضن من أبصارهن. الأصل أن المرأة لا ترى الرجل، لكن يمكن أن تذهب مثلا إلى الحانوت لتشتري إذا حاجة إلى ذلك، فقد تتكلم مع الرجل تبيع وتشتري، لكن بهذه القيود وهذه الضوابط التي ذكرناها. هذا إذا دعت حاجة إلى ذلك، وإلا فإن الأصل أن المرأة لا تزاحم الرجل في ميدان عمله، لأن الاختلاط محرم بكل الصور إلا ما اقتضته الضرورة، إلا ما اقتضته الضرورة. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بأن يخضضن من أطهارهن، فلا تنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي إلا من كانوا من المحارم أو كانوا صغارا أو كانوا مغفلين لا شأن لهم بالنساء، ولا تقوم نفوسهم إذا رأوا النساء. هؤلاء كما وضحت هذه الآية يجوز للمرأة أن تنظر إليه. أما غيرهم من الأجانب فإنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إليه، فلابد أن تغض من بصرها، وتغض كذلك المرأة بصرها من النظر إلى العورات، لأنها مأمورة كالرجل لا تنظر إلى العورات. فإذا كانت مع امرأة لا تنظر إلى عوراتها، وعورة المرأة للمرأة كما سبق بينا هي بين السرة والركبة، كعورة الرجل للرجل كما هو قول الجمهور. فأمر الله سبحانه وتعالى النساء أن يغضضن من أبصارهن، يعني يحفظن من أبصارهن، لأن الإنسان قد النظرة الأولى معفى عنها لأنها الإسلام، أما النظرة الثانية كما قال لعلي رضي الله عنه فهذه عليه وليست له. فقال تعالى يغضضن من أبصارهن، ثم قال ويحفظن فروجهن. ولا شك أن حفظ الفروج من قبل النساء أعظم من حفظ الرجال لفروجهم، لأن الرجل حين وقوعه في ذلك يمكن أن ينسى ذنبه ولا يكون له أثر على سلوكه وعلى حاله في الإسلام، لكن المرأة ليست كذلك. المرأة إذا لم تحفظ فرجها ربما وقعت الفضيحة، وربما حملت، وربما وقعت أشياء كثيرة. ولهذا طلب من المرأة أن تسعى كل ما في وسعها جادة على أن تحفظ فرجها. والحفظ وحفظ الفروج كما قال العلماء، كما قال العلماء مخبينه من الآية الأولى، هو حفظه من الفواحش، حفظه من الفواحش، لأنه قال ويحفظن فروجهن. وقال أبو العالية كل ما جاء في القرآن من ذكر حفظ الفروج فهو حفظه من الفواحش كالزنا وغيره، إلا في هذه الآية فإن المراد به حفظه على أن يرى أو أن يمثل. فالمرأة تحفظ فرجها وتجتهد في ذلك حتى لا يراها الغير منكشفة، لأنها لو كشفت أو أظهرت فإنها لا تكون حافظة للفروج، لا تكون حافظة لما أمر الله سبحانه وتعالى بالسر. وليس معنى حفظ الفرج هو حفظ الفرج هو ستره باللباس بحد، بل ستره من أن يكون ظاهرا للغير حتى ولو كان باللباس. فلو أن امرأة مثلا لبست لباسا يظهر عورتها أو يحدد عورتها، كأن تلبس مثلا السروال أو تلبس الحجابا ضيقا أو شفافا، هذه تكون عافية لأنها لم تحفظ فرجها، ولأن الذي ينظر إليها سوف تتحرك نفسه. فينبغي أن تحفظ الفرج بحيث من نظر إليها لا يمكن أن يظهر له هذا الموضع الذي يحرك به الشهوة. فهنا قول الله عز وجل ويحفظن فروجهن بمعنى أن يعملن جاهلات على أن لا يرى منهن شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباشر المرأة المرأة ولا تغلي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. والنساء قد يقع لهن تساهل تساوي كبير فعل أحيانا في الأعراس مثلا في الحمامات، وهذا لا يبقى عليه. كما هو نطالب الرجال أن يحفظوا فروجهم وأن لا يرى أحد عورة أخيه، لكن فيما يتعلق بالنساء يكون الأمر أوجب، لأن العواقب قد تكون وحيدة إذا تشهد في مثل هذا. ولهذا قال الله عز وجل: قل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم قال: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وليضربن بمعنى وليشددن، بخمورهن جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس، يعني وليشددن هذا الخمار على رؤوسهن ويسدن هذا الخمار حتى يغطى به الصدر والنحر. فقوله على جيوبهن أي على صدورهن ونحورهن. ولهذا قال العلماء أن الحجاب الشرعي هو ليس ما تضعه المرأة من خمار هكذا ثم تعقده على رقبتها ثم يظهر من تحت رقبتها أو شيء من الفتحات على جيبها أي على صدرها، هذا ليس بالخمار الذي أمر الله سبحانه وتعالى بأن تضربه المؤمن على رأسها. الخمار هو ذلك الثوب الذي تلقيه المرأة من فوق رأسها ويسقط. نعم قبل هذه الآية نسيت، يعني المرجو يعني إذا خلفت آية أو لفظة يبغي التذكير بها. قبل هذا قال الله عز وجل بعد أن قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. زينتهن وهذه آية هامة، قال: ولا يبدين، ولا يبدين بمعنى لا يظهرن، يعني بعدما جاء الأمر بحفظ الفرج، وحفظ الفرج لا يكون إلا بالستر، أن يحتاط الإنسان لئلا يتكشف، وصدر العورة يكون باللباس وغيره. قال تعالى: ولا يبدين، ولا يبدين بمعنى لا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني المرأة مطالب بأن لا تظهر شيئا من زينتها. ما هي الزينة؟ أهل العلم اختلفوا بهذه الآية على أقوال، على ثلاث أقوال. الزينة هي معروفة، هي كل ما تتحلى به المرأة وتتزين به من حلي وغيره، الخضاب، الحناء، الختم، القلالة، هذا كله من الزينة، كله من الزينة. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنات بأن لا يظهرن هذه الزينة، يعني للأجانب وإلى أمام المحارم وأمام الزوج، فهذا مستثنى من الحكم، لكن أمام الأجانب لا تظهر، لا تبدي المرأة زينتها. أهل العلم والمفسرون ذكروا أن في هذه الآية ثلاث أقوال، منهم من قال أن الزينة التي تظهر من المرأة أي المعفو عنها أو المعفو إظهارها هي من كشف للغير من غير قصد منها، يعني كأن تلبس المرأة الجلباب الساتر غير مبدية ومظهرة لمفاتنها أو لجزء من بدنها من أعلى رأسها فقال بعض أهل العلم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: هذا المعفو عنه من إظهار الزينة هو ما يتعلق بما ظهر من المرأة أو رآه الأجنبي من غير قصد منها، كأن تمشي مثلا المرأة في الشارع وتسرع بالخطى فيظهر شيء من ثيابها الذي تلبسه مثلا تحت الجلباب يظهر، أو يظهر شيء من ساقها، أو لما ربما ترفع شيء من يديها يظهر شيء من ساعدها أو شبه هذا القدر. ولهذا قال إلا ما ظهر منه، ولم يقول إلا ما أظهرت منه، لأن ما ظهر منها يعني ظهر منها بغير حق. وهذا مذهب قوي ذهب إليه كثير من أهل العلم. فقوله ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بمعنى أن المرأة المسلمة مطالبة أن لا يظهر منها شيء. وهذا على مذهب من يقول أن الوجه والكفين من العورة يجب ستره، وهذه مسألة أيضا معروفة ومطروقة عند أهل العلم. فيقول المرأة إذا خرجت لا يرى شيء منها، لا يرى شيء من بدنها إلا ما ظهر منها بغير قصد، كأن تنزل الجزلة ولا شيئا فيظهر شيء من بدنها من يدها، يعني قد تأخذ القفاز مثلا وتتناول شيء بيدها فتظهر الحناء في أعلى يديها مثلا، هذا ظهر من غير قصد منها فهذا معفو عنه، هذا لا تحاسب عليه المرأة. هذا قول أول. القول الثاني الذي قاله بعض أهل العلم ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، المقصود ما ظهر منها هي الثياب الخارجة، يعني الثياب التي ترتديها المرأة كالعباءة التي تلبسها وتغطي بها نفسها. هذا قول عبد الله بن مسعود، قال لا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الثياب، الثياب الخارجية، يعني تلبس الملاعب المعروفة عندنا. قال هذه هي التي يعني إن رآها الأجنبي لا حرج على المرأة، لأن المرأة لابد أن تخرج، فإذا رآها الأجنبي في هذه الحالة فالإثم عليه. فهذا هو المقصود بالزينة التي رخص للمرأة في إظهارها، هذا قول ثاني. قول آخر لبعض أهل العلم وينسب إلى عبد الله بن عباس وإلى جمع من التابعين، وهو أن قوله تعالى ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، المقصود بهما الوجه والكفاه، الوجه والكفاه. وهذا يذهب إليه بعض أهل العلم بأن المرأة لا يجوز أن تظهر شيئا من بدنها إلا الوجه والكفاه، واستدلوا بالحديث المعروف أن أسماء رضي الله تعالى عنها لما بلغت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عورتها فقال لها إن المرأة إذا بلغت يعني بلغت المحيط لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وإلى الكفين. وإن كان هذا عند بعض أهل العلم من يضعفه ويقول بأنه حديث مرسل كما قال أبو داود وأبو حاتم الرازي، وقد صححه شيخ الألباني رحمه الله، وهذا هو دليله الذي بان عليه قوله في جواز إظهار المرأة للوجه والكفين. يعني هو لا يقول هذا مستحب حتى لا نحمل الشيخ ما لم يقول، هو عنده في المذهب وفي قوله أنه أفضل للمرأة أن لا تظهر وجهها والكفين، لا سيما إذا كانت جميلة، إذا كان يخشى من الافتتان بها، فهذا طبعا يقول هذا الأفضل، لكن ليس على الوجوب، بمعنى أن المرأة لو لم تكن جميلة لا تفتن الناس فإنها بوسعها ألا تغطي وجهها وألا تغطي كفيها. هذا قوله. لكن بعض أهل العلم قالوا أن قول عبد الله بن عباس في تفسيرها الآية لا يبين زينتهن إلا ما ظهر منها يقصد بها الكفين، كل هذه الآثار التي ذكر ابن جرير عنه وغيره آثار يعني لم تثبت صحتها من حيث الإسناد، لكن ثبت عن بعض التابعين قول بها. هناك قول آخر أيضا وهو أيضا من الأقوال المعتبرة في هذه المسألة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأن لابد أن نفهم المسألة كيف تصورها العلماء لما عرفوا الزينة ما هي. فبعضهم قال أن الزينة هي التي تكون خارج أصل خلقة المرأة، يعني قالوا كل ما كان من بدنها لا يعتبر زينة، لا يعتبر زينة. وإنما الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة، يعني خارج أصل خلقتها. فمثلا إذا كانت عندها يد، إذا أظهرت يدها قالوا هذا ليس بزينة. وإنما الزينة إذا وضعت الحناء مثلا، أو وضعت الخاتم، أو وضعت الأسورة، أو وضعت القلادة، قالوا هذه الزينة. لكن هذا إشكال، لأن المرأة يعني لو وضعت هذه الزينة ونظر إليها الأجنبي يكون قد رأى منهم بدل. ولهذا من قال بأنه يجب على المرأة أن تطهر وجهها وخفيها لن يقل بهذا الحكم، لأنه إذا قلنا بأن المراد به هو القلادة والخاتم والحناء والخضاب، معنى أن إذا رأى هذه الزينة سوف يرى ماذا؟ يرى بدل المرأة. لكن الذي يقول بأن وجه المرأة مع الكفاء ليس من العورة، هذا لا بأس إذا كانت المرأة قد لبست الخاتم، لأنه ما دام يعني الإنسان يجوز له أن ينظر إلى كفيها لأن ليست عورة، فمن باب أولى إذا كانت فيها زينة من خاتم أو إسورة فلا حرج في ذلك. إن هذه أقوال ذكرها العلماء في هذه المسألة، ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يختار من أقوال قول عبد الله بن عباس، قول عبد الله بن مسعود على مذهبهم المعروف عند أهل الحجاز بأن المرأة عورة لا يصح أن يرى منها أي شيء، فيكون قول الله عز وجل إلا لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بمعنى اللباس الذي تخرج به وهو الجلباب الذي تمشي به، هذا الذي لا حرج عليه في إظهاره، لأنه لا يمكن يعني لا يمكن المرأة تمشي بها ودج، يعني لا تخرج تمشي، لابد أن تخرج، وإذا خرج لابد أن تخرج بثياب وأن تخرج بهذا الجلباب. قال هذا هو المقصود من هذه الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولكن القول الآخر معتبر، لأنه إذا صححنا حديث لا يصح المرأة أن يرى منها إلا هذا وهذا، قلنا بجواز إظهار الوجه والكفين، لكن لا شك أن الأول أكثر، لأنه بعيد عن الفتنة كما يقول الأمين الشقيق، بعيد عن كل أسباب الفتنة. ونحن للأسف الشديد لما تساهل المسلمون في مثل هذه الأحكام صار بعد ذلك التساهل يأخذ ما أخذه من النفوس، حتى وصل الأمر الآن صرنا نرى المرأة المسلمة بنوع من اللباس الذي يسمى حجاب، وما هو بحجاب، مخالف للحجاب في جميع أشكاله. وربما لو نظرت إلى هذه المرأة وهي قد غطت رأسها وربما غطت جميع بدنها، المرأة الآن تلبس سروال، تلبس سروال وتلبس يعني الحاجة يعني على كتفها وخمار، ويظهر شيء من مفاتنها كما هو معروف، وتظن بأنها إذا غطت على شيء من بدنها فإنها قد أدت معاليها. بل أحيانا قد تكون الفتنة في مثل هذا اللباس أكثر مما تكون الفتنة لو كانت عالية، وكل هذا هو جهد في دين الله عز وجل. ولهذا انظر مثل هذا النوع من الحجاب أو الشكل من أشكال الحجاب التي صرنا نشاهدها اليوم ونراها، هذه ما كانت يعني قبل 10 أو 15 سنة، لكن لما صار النساء يتساهلن في هذا، قال الوجه لا بأس بإظهاره والكفين لا بأس بإظهارهم، ثم بعد ذلك استرسلوا وتساهلوا حتى صار يعني أن المرأة المهم أنها تغطي رأسها، لكن ليست معنية مثلا بغطاء بتغطية رقبتها أو جيدها أو صدرها. ثم صار بعد ذلك التساهل حتى صرنا يعني نرى المرأة التي تقول أنها تلبس لباس شرعي وتتحجب وأنها ممتثلة لأمر الله عز وجل صارت بعيدة كل البعد عن امتثال هذا الأمر الإلهي. فالحجاب الشرعي كما قال العلماء ينبغي أن توفر في هذه الظروف، وإلا لا يكون حجاب شرعي. أن يكون ساتر مستوعبا في بدن المرأة لا يظهر منه شيء، أن يكون صفاقا غير شفاف، أن لا يكون زينة في نفسه، أن لا يكون لباس شهرة، أن لا يكون ضيقا، إلى غير ذلك من الشروط. والشيخ الألباني له كتاب المعروف كتاب المرأة المسلمة ذكر في ثمن الشروط واستدل لها بأدلة من الكتاب والسنة، هذا الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة. فولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا فيه مبالغة وأمر للمرأة المسلمة بأن تحتاط بهذا الأمر، فالأجنبي لا يرى منها. والناس إذا يعني لما يروا ولم ينظروا إلى من يهيج شيء هوائهم فإنه بعد ذلك تقل هذه الثورة التي وجدت في الرجال، تقل هذه الشهوة. ثم بعد ذلك إذا وجدوا بأن النساء مستترات وقد حافظنا على حيائهن وعلى لباسهن، فإن الشباب بعد ذلك يلجأ إلى أمر مهم وهو طلب العفاف والزواج من النساء ذوات الحضور، ما يذهب ليطفئ شهوته عند النساء الكاشفات العاريات. ولهذا الآن تجد يعني أن كثير من الشباب لا رغبة له بالزواج، إذا لم يكن مستقيما يقول لك أنا عندي يعني المجال الذي يسمح لي بأن أهدئ من طرف الشهوة، لأنه يوجد مثل هؤلاء النساء اللائي يقبلن بكل شيء. وانظروا أن أمة الإسلام لما استهانت وتساهلت في أمر الحجاب ظهرت فيها مثل هذه الآفات، ظهرت فيها مثل هذه الآفات، قل الحياء من النساء وكثرت الفواحش بين الناس، وصارت المرأة أحيانا أجرأ من الرجل في كثير من المواقف. صارت هي في الجاهلية كان الرجل هو الذي يدعو المرأة، وصارت المرأة الآن هي التي تدعو الرجل، وهذا الآن وقع حتى في مجتمعات أهل الإسلام. ما نتكلم نحن عن مجتمعات الغرب ومجتمعات الكفار، مجتمعات أهل الإسلام. هذا التساهل في أمر الحجاب أدى بهن إلى مثل هذا. ولهذا انظروا أن هذه مسألة مهمة، الله عز وجل أنزل فيها القرآن المثلى إلى يوم القيامة، أنزل فيها هذه الصورة العظيمة التي فيها مثل هذه الأحكام التي ينبغي تطبيقها وتنفيذها والحرص على العمل بها والتشديد في ذلك. كل من رزقه الله سبحانه وتعالى بنت أو زوجة فينبغي أن يقوم على هذا الأمر ولا يتساهل فيه منذ الصغر، لابد أن تكون التربية منذ الصغر. إذا كان الآن الواحد يعني بنته ما توصل 12 سنة ويقول لك لا مازال هذا ما بلغت وما زال يعني حتى إذا لم تبلغ، لما تكلم العلماء قالوا في قولها أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، نعم أي على الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لكن 10 سنوات ما احدث السنة قد يصبح طفلا، لكن قال العلماء إذا صار له بعد ذلك فهم لعورات النساء وصار يميز بين المرأة المستورة وغير المستورة كذا، فينبغي أن لا تظهر المرأة عورتها أمامه حتى وإن لم يصل إلى سن البلوغ، ولا سيما الآن في مثل هذا العصر أصبح الولد الآن عند الكمبيوتر هكذا 700 نجي فهم كل شيء. فإذا ينبغي للمرأة أن لا تظهر عورتها أمامها، فكذلك المرأة تدخل عند 10 سنين و12 سنة وهي صارت كالمرأة ظهر كل شيء فيها، وبعد يقول لك لا لم تصل بعد إلى سن البلوغ حتى ألزمها بالحجاب وألزمها بالستر. وهذا التساؤل هو الذي يؤدي بعد ذلك بالبنت إذا قيل لها اتق الله أو البنت تقول لك لا ما زال وقت، وإذا لم تقول أنا لا ألبس هذا النوع من الثياب أو من اللباس أو من الحجاب وإنما أريد أن أفعل كذا. وأنتم تعلمون أن الولد بقدر ما يصل إلى سن المراهقة يكثر اختلاطه بالناس واندماجه في المجتمع، والمجتمع ليس بأهل علم وليس عنده ديانة وليس عنده حصانة، المجتمع فيه تبييع. ولهذا خاصة إذا كانت البيت أو الولد يقرأ يدرس المدرسة يعرف بأن كل من يدرس معه إلا من رحم الله 90% ما عندهم استقامة ولا عندي هذه الأمور ولا تطبق لهذه الأحكام، فتتعلم مثل هذه الأمور ويصعب عليها بعد ذلك حتى ربما إنها تخشى على نفسها وتستحي قل كيف أنا أفعلها. هذه أحكام ينبغي أن يتربى عليها الناس وهم صغار، ما هو يعني يوصل الإنسان الوقت حتى يبدأ يعلم هذه الأحكام، والبنت صغيرة يعلمها الحجاب حتى تتربى عليها تتربى عليها، كما قال الشاعر قد ينفع الأدب الأولاد في صغرهم وليس ينفعهم من بعدهم أدبه، إن الغصون إذا اعتدلت ولا يلين ولو لينده الخشب. هذا أمر لابد أن يعرف. ولهذا قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولهذا كان من أقوى الأقوال في هذه المسألة أن المرأة ينبغي أن تستر جميع بدنها بالحجاب الشرعي، والمعفو عنها في إظهار الزينة هو ما ظهر منها بغير قصد، كأن تمشي ظهر شيء من رجلها أو من يديها فهذا معفو عنه، لا يؤاخذها الله عز وجل عليه، وليس لها في ذلك إثم. ينبغي أن يكون هكذا نساء المؤمنين، هكذا ينبغي أن تكون المسلمات المؤمنات، حتى يقال أن عربية كانت تمشي فسقط النصيب وهو الذي تغطي به المرأة وجهها، لكن لما سقط منها لما نزلت لتأخذ هذا الذي سقط من وجهها جعلت يدها على وجهها حتى لا يراها أحد، قال سقط النصيب من وجهها ولم ترد إسقاطه فلمسته واتقتنا باليد، يعني أخذت هذا النصيب لما سقط قال واتقتنا باليد، يعني جعلت يدها على وجهها حتى لا يراها الغير، يعني انظروا بين ما كانت عليه هذه المرأة العربية الأصيلة وبين نساء اليوم التي ربما قد تتحدى الناس في كشف عورتها، وليس أمام الناس ربما حتى مع أقربائها، نسأل الله تعالى السلام. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا هو الحجاب، هذا شروع في بيان الحجاب الشرعي الذي تستر به المرأة بدنها. قال وليضربن أي وليشددن على رؤوسهن، أي يضعن من الخمار ومن اللباس ما يغطي الرأس ويسترسل هكذا على الصدر حتى أخمص قدميها، يعني ولهذا قالوا أن الحجاب لا يكون منفصلا، يعني يبدأ من الكتفين ثم يأتي بعد ذلك الخمار المنفصل، لابد أن يكون الحجاب الشرعي أنه يبدأ من الرأس ثم يغطي جميع البدن، يعني حتى يغطي الرجلين ويغطي القدمين، هذا معنى قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ثم نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات أن يبدين وأن يظهرن زينتهن، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الزينة التي نهى الله عز وجل عنها أن تظهرها المرأة هي للأجانب. أما وهناك بعض الأشخاص الذين استثنتهم الآية، هذا لا حرج للمرأة أن تظهر زينتها أمام هؤلاء الذين ذكرتهم هذه الآية، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، بعولتهن أي أزواجهن، يعني الزوج هو البعل لأنه يقوم على المرأة، فالمرأة لا حرج عليها أن تتزين لزوجها وأن تظهر له ما شاء من بدنها ومن زينتها، فهذا المتسم وهو من محارم طبعا إلا لبعولتهن، هذا الأول. ثم قال أو آباء بعولتهن يعني أب الزوج، وليس المقصود هنا أن تتزين له كما تتزين لزوجها، هذا لا يمكن، يعني الزينة التي تظهرها مثلا الوجه الكفين الساعد ما تتزين به مثلا في يديها القرطة الذي يكون في أذنيها القلادة، يعني ما يجوز إظهاره من الزينة، فلا حرج أن تظهر به أمام ولو كشفة الرأس أمام والد زوجها، لأنه قال أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، هذا معروف أيضا أو أبناء بعولتهن، يعني إذا كان للرجل ولد من غير زوجته أو أبناء بعولته، لأنه في هذه الحال لا يجوز لذلك الولد أو الإبن أن يتزوج بهذه المرأة، لأن الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فكل امرأة تزوجها أبوك لا يجوز لك أن تتزوجها ولو بعد أن يموت، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، أخو المرأة أيضا من المحارم، أو إخوانهن أو بني إخوانهن، أو بني إخوانه، لأن المرأة تصير بعد ذلك عمته، فيجوز للمرأة أن تظهر أمام أبناء إخوتها. أيضا لابد أن نعرف لما ذكرنا قول الله عز وجل أو آباء بعولتهن، يدخل الآباء وآباء الآباء يعني الأجداد وإن علم، وفي قوله أو أبنائهن حتى أبناء الأبناء يعني الأبناء وإن سبب يعني يدخل فيه الأحفاد. فالمرأة ابنها أو ابن ابنها أو ابن ابنتها هي محارم يمكن أن تتكشف أمامهم، أو أبنائهن أو أبناء أو أبناء إخوانهن أو بني أخواتهن من الأخوات، لأن المرأة تصير بعد ذلك خال أو بني أخواتهن، وهذا معلوم معروف. ثم قال تعالى أو نسائهن، أو نسائهن هنا اختلف أهل العلم، هل المراد بنسائهن هنا المقصود به كل النساء يعني تدخل فيه النساء المسلمات والنساء الكافرات والمشركات، أم أن المقصود بنسائهن هن نساء المؤمنات؟ والراجح هذا الثالث، ولهذا قالوا أن المسلمة لا يجوز لها أن تتكشف أمام الذمية يعني أمام اليهودية والنصارى، ولا أن تقبلها ولا أن تتكشف أمامها لأنها غير مكمل. والدليل على هذا أن وعد الله قال أو نسائهن، لو كان المراد به مطلق النساء أو مجموع النساء لو قال أو النساء، لكن قال أو نسائهن فأرجعهن إلى الكلام على المسلمين لأنه قال آبائهن أو إخوانهن فقال أو نسائهن. فالمرأة إذن المسلمة يجوز لها أن تظهر زينتها أمام المسلم، أما أمام الكافرة أمام الذمية فإنه لا يجوز لقول الله عز وجل أو نسائهن. ثم قال تعالى أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن، بعض أهل العلم قال ملكت أيمانهن يعني من الإماء أي النساء، وبعضهم قال من النساء والعبيد أيضا. فالمرأة إذا كان عندها رقيق بمعنى آمة امرأة جارية أو عندها عبد فإنها يجوز لها أن تظهر أمامه بالنساء، لأن وعد الله قال أو ما ملكت أيمانهن فيدخل فيه العبد وتدخل فيه الأمة، أو ما ملكت أيمانهن. ثم قال وهذا زيادة على ما ذكر أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. ما المقصود بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال؟ قالوا هم الذين لا شأن لهم بالنساء، يعني إذا نظروا إلى النساء فإن شهوتهم ونظرتهم إلى النساء غير نظرة الرجال الأسوياء، لأن الله سبحانه وتعالى ركب في الرجل هذه الشهوة، إذا نظر إلى المرأة أو إلى شيء من مفاتنها فإن نفسه تقوم، هذا معلوم. لكن يوجد صيف من الناس إذا رأى المرأة لا تحرك به شيئا كأنه رأى جمالا، ولهذا قالوا غير القربة من الرجال، قالوا هم الناس الغفل الذين لا شهوة لهم بالنساء، وبعضهم قال هم البله، البله يعني أشبه بالمجالين، يعني إذا نظر يتكلم مع امرأة ويتكلم مع رجل الأمر عنده سيء لا يفرق لا يفرق. فهؤلاء البل المغفلين أو الذين ليس لهم أو مقطوعي الشهوة، فهؤلاء يجوز للمرأة أن يعني إذا ظهرت بإذنة أمام هؤلاء فلا إثم عليها، لأنه يعني قال أو التابعين، بعضهم قال التابعين غير الإربة أي كالأجراء أو بعض الخدام، لأنه كان في الزمن الأول يأتون بالخدم الذين لا يعقلون هذه الأمور أمور النساء لا يفقهونها، لهذا تراه يدخل ويخرج في البيت ويعمل لأنه لا حدث له بالنساء، فكانوا يجعلونه في البيوت. لكن يستثنى من هذا المخنث، المخنث هذا الذي بين المرأة والرجل، لكن جاء في الحديث الصحيح أن مخنثا كان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة رآه ينعت امرأة يعني يصف امرأة، يقول المرأة إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان ثم يعرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا يدخلن عليكم هذا، فأمر بخرجه، فقالوا ما كان يأتي إلا يوم في الجمعة من أجل أن يستطعم ثم يخرج ولا يعود إلى البيت، لأن المخلف يعني يدري هذه الأمور، ولهذا هو لا يدخل في هذا المعنى الذي جاءت به الآية، وهي قوله تعالى والتابعين غير أولي الإربة من الرجال. ثم قال تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء بمعنى الأطفال الذين ليس عندهم تمييز، يعني لا يعرفون عورة المرأة، سواء المرأة أو العورة أو غير العورة، فإن الأمر عندهم واحد، يعني لا يفرقون صغار، ولا يتأثرون بكلام المرأة، ولا يتأثرون بشيء مما تفتيه المرأة وتفتي به المرأة الغير. فالصغير إذا كان 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات قد لا يضر المرأة أن تظهر أمامه بزينتها، لأن الله عز وجل قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لا يفرقون ولا يمكن أن يميزوا، فهؤلاء معفو عنه. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا أمر أضيف إلى ما أمرت به نساء المؤمنات من المبالغة في الستر، يعني ليس فقط أن تخرج المرأة مرتدية للحجاب مبتعدة عن الفتنة وأسبابها فحسب، قال ولا يضربن، لأن هذه كانت عادة العرب قديما، إذا أرادت المرأة أن تحرك شهوة الرجال لما تمر تضرب الأرض بقدمها حتى تحرك الخلخال، وهو نوع من الحلي كانت تلبسه المرأة في رجلها، يعني عبارة عن حلقة تلبسه، وهو كالأساور هذه التي تضع في اليد، إذا حركت المرأة رجلها يحدث صوتا يعني صنيف، وهذا يلفت الرجال. فكانت عادة الجاهليات نساء المشركات إذا أردنا الفاحشة يفعلنا مثل هذا، إذا مرت على جماعة من الرجال وتريد أن تفجر تفعل مثل هذا. فأمر الله تعالى بنساء المؤمنات أن يصن أنفسهن مما يفعل نساء المشركات، قال ولا يضربن هلنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن الزينة هذه في الصورة، لأن الخلخال يكون من تحت، لكن لما تضرب برجلها فإنها تريد شيئا. وهذا ليس مقصود، يعني الآن يقول الإنسان الخلخال غير موجود، يعني إلا نادر يعني في مجتمع الإسلام، لكن الآن يوجد ما هو أضر من الخلخال. المرأة الآن التي تخرج متطيبة متعطرة هذا نوع من يعني من الفتنة التي تزرعها المرأة بين الرجال وتفتنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عدى المرأة المتعطرة بأنها زانية، يعني نوع من الزنا، يعني هو ليس زنا بحد ذاتها، يعني لو خالف المرأة متعطرة ما نقول بأنت زانية تقام عليك الحد، لكن هذا قد يكون سبب من الأسباب الذي يؤدي إلى الزنا فهو بريء لذلك. ولهذا الله عز وجل قال ولا تقرب الزنا ولم يقل ولا تزنى، لأن هذا من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الزنا. ولهذا مثلا أنت لو كنت حامض رأس ومن بعد مرت امرأة وشممت تلك الرائحة وذلك العطر تنتبه أنت، تنتبه وربما تتبعها بنظرك وما تدري ما يحصل بعد ذلك. حتى جاء في الأثر الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى امرأة يعني من الصحابية وقد جاءت من المسجد، قال يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت نعم، إذا بقي المسجد يعني ما كان غرضها. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تعطرت يعني حتى وهي تريد المسجد إلا لم يقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل غسل الجنابة، يعني عود رجع من تريد المسجد إلا ارجع إلى البيت وانزعي هذه الرائحة وهذا العطر واغتسلي غسل الجنابة توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور التي قد تدخل في هذا المعنى ولا يضربنا بأرجل العلماء ما يخفين من زينتهن، ما يحدث من تحدث النساء للرجال والانتصاف في القول. تجد المرأة مثلا أحيانا تتحدث مع الرجل وربما هي تريد منه شيئا، لكن بعد ذلك تريد أن تطيل الحديث وتدخل من هنا وتخرج من هنا، وربما إذا كان هو ضعيف القلب وأعجب بها خلاص يستسلم للأمر، وحتى إن فارقته ربما يظل أيام وهو مريض يفكر فيها ويتمنى لقاءها. وقد قالوا قديما أن الأذن قد تعشق أكثر ما تعشق العين، ولهذا أيضا نحذر يعني من مكالمات النساء للرجال عبر الهواتف. المرأة إذا سألت نريد أن منها يعني، وهذه يعني ملحوظة حتى لا نتهم يعني جميع النساء، لكن بعض ضعاف الإيمان وضعاف النفوس قد تكون لها حاجة، لما تريد أن تتكلم أو تسأل أو شيء من هذا القبيل تبدأ يعني في المقدمات والكلام الذي لا يصلح مثلا أن يكون يعني موضوع الحديث، وتدخل من هنا وتخرج من هنا وتكسر بكلامي أو شيء من هذا القبيل. هذا كله لا ينفع، هذا كله لا ينفع، لأن هذا الأمر إن ظهر من المرأة فهو دعوة إلى ما قد يخاف الإنسان أن يقع فيه، سواء من جهتها أو من جهة الرجل. ولهذا قال الله عز وجل لنساء النبي فلا تخضعن بالقول، وهذا ليس كما قال بعض الناس أن الخطاب هذا لنساء النبي، بل هو لنساء عموم الأمة. إذا هذا الأمر الله عز وجل خطب به نساء المؤمنات يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا تخضعن بالقول، يعني المرأة إذا تكلمت لا تخضع بالقول، لا يكون كلامها منكسرا، كلامها فيه 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 غنج، فيه يعني أشبه بالكلام العاطفي يفيد من هذا القبيل، هذا لا ينبغي أن يكون. قال الله عز وجل لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكن نقول المعروف، اكتفي بالقول المعروف الذي يعرفه الناس دون مقدمات ودون تمايل ودون كسر وما إلى ذلك. وهذا كله يدل عليه قول الله عز وجل هنا في هذه الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بمثل هذه الأمور التي هي في غاية في غاية تحقيق الفضيلة والبعد عن مراتع الرذيلة وعن أسباب الزنا، قال الله عز وجل للجميع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا، التوبة هي الرجوع من الذنب بالاستغفار والإقلاع عن الذنب والعودة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب سلبه الإنسان، هذه التوبة. توبوا إلى الله، وقوله إلى الله دليل على أن التوبة لا تنفع إلا إذا كانت خالصة، ولم يقل توبوا وانتهى، قال وتوبوا إلى الله، لأن التوبة ينبغي أن تكون لله عز وجل. التوبة إذا لم تكن مخلصة ولم تكن خالصة ولم يكن الإنسان صادق فيها فلا تنفع هذه التوبة، وهي توبة نصوحة. ولهذا قال تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، فتوبوا إلى الله. والتوبة كما قال العلماء واجب، أمر الله سبحانه وتعالى بها. والتوبة لا تكون توبة شرعية إلا إذا توفرت فيها ثلاث شروط: أن يقلع الإنسان عن المعصية، أن يندم على فعلها، أن يعتب الإنسان على أن لا يعود إليها. إذا توفرت هذه الأركان في التوبة فهذه هي التوبة المطلوب تحقيقها من كل إنسان. فالإنسان إذا رأى تقصيرا من جهته في أمر من الأمور، لا سيما مثلا في أمر الحجاب وفي أمر التستر وفي أمر غض البصر وفي أمر حفظ الفرج، إذا عنده هذا التقصير وعنده هذه المعاصي فإنه لابد أن يراجع نفسه بأن يعود إلى الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. لأن التوبة والرجوع إلى الحق والرجوع إلى الطاعة بعد المعصية فيه تحقيق الفلاح. قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعل هنا يراد بها معنيان، إما أن نقول لعل هنا تفيد الرجاء، لكن الرجاء بالنسبة للإنسان وليس لله عز وجل. يعني الله عز وجل يقول توب إلى الله عز وجل رجاء أن يحصل لك الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب، الفلاح هو الفوز بالمطلوب أو هو النعيم الدائم والسرور المستمر، هذا هو الفلاح. وإما أن يقال أن لعل هنا يراد بها التعليل، يراد بها التعليل، فيكون معنى قول الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا، يعني لأجل أن تحققوا الفلاح. فسواء قلنا أن لعل هنا تفيد الرجاء أو قلنا هي للتعليل أي